السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لامية
الكتاب الذي كان هنا البارحة اللي في جامع المتون أين هو؟ كتابي الذي كان هنا. طيب الأخوة التسجيل الأجهزة جاهزين؟ ليش تجيب ليش؟ ما تهيأتم؟ من ليس عنده من هذا، من ليس عنده يرفع يده. حمد بارك الله. الذي ليس عنده يأخذ الأخوة المنظمون. الأخوة الذين بالخارج تفضلوا يا إخوان، تفضلوا وزنوا الهدوء المعهود من جنابكم، استريحوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنستأذن صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن نلقي بين يديه المنظومة اللامية لأحمد بن عبد الحليم الحراني من أجل أن نستفيد من تعليقاته وإيضاحاته عليها، وفقه الله. المنظومة اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينهني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لمذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمضها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد إهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. والنار يصلها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
هذه القصيدة العظيمة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني، هذه القصيدة هي فيها مجمل معتقد السلف في أغلب أمهات المسائل، وإن كانت لم تغطي كل مسائل العقيدة، لكن فيها أمهات المسائل العظيمة، ولا سيما التي كثر فيها النزاع بين السلف وبين خصومهم. ولنبدأ على بركة الله البيت الأول أو البيتين الأولين.
شكر الله لكم صاحب. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل.
هذا البيت يبين فيه الشيخ رحمه الله تعالى عقيدته التي هي عقيدة السلف الصالح. وهذا كثير من السلف، وكثير من السلف يسطر إما في منظومة أو في نثر مختصر خلاصة العقيدة، وخاصة بعد أن ظهر المخالفون من أهل الإفراط والتفريط، فيجدون أنفسهم مضطرين إلى بيان ما يعتقدون في الله وفي ما يتعلق بمسائل الإيمان، حتى يكونوا أولا تبرأ ذمتهم بذلك، وثانيا يبينون للناس ليحموهم وليستفيدوا حتى لا ينزلقوا في مهاوى الردى الذي وقع فيه كثير من المخالفين. فالشيخ يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. مذهبه بجميع أمور الدين، والعقيدة هي ما يعقد عليها القلب، وهي داخلة في مسألة في كلمة المذهب، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن ماذا؟ من يتم للاهتمام بشأن الخاص، كما هذا سائغ حتى في القرآن، وارد حتى في القرآن. قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. هذا من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص. العقيدة يدخل في المذهب، فإذا بين مذهبه بين عقيدته، لكنه بعد أن أشار إلى المذهب إجمالا عطف أيضا عليه العقيدة، ثم دعا لمن يثبت على الهدى، دعا للناس بالثبات على الهدى. فمن طلب الهداية هداه الله، رزق الهدى من للهداية يسأل، من سار على الدرب وصل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد يقول إنسان كيف يعني وهو معروف لماذا يبين عقيدته أيضا؟ أقول أحيانا بيانها لا بد منه لأمرين: الأمر الأول دفعا لللبس حتى لا يظن به سوءا، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما خرج من معتكفه يودع صفية رضي الله عنها، ورأى اثنين من الصحابة فقال فأسرع في المشي فقال: على رسلكما إنها صفية. فقالوا: ما عاذ الله يا رسول الله أن نظن بك سوءا. فقال: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا بد من بيان عقيدة. الأمر الآخر يبينها ليقتدي به غيره وليستفيد منه غيره، وهذا أيضا وارد في القرآن. حكى الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا كان الشخص يجيد أمرا ويعلم أن الناس يجهلون أنه يجيده وفي إخبارهم له فائدة من أجل أن يستفيدوا من خبرته وأن يدرسوا عليه وأن يتفقهوا عليه، فلا مانع أن يبين ما يعلم في هذا. وأذكر أن شيخنا الشيخ حماد رحمه الله رحمة واسعة وكان موسوعة قال: سلوني في المنطق، سلوني في العقل التوحيد، سلوني عن جغرافية التوحيد، سلوني في النحو، سلوني في الصرف، سلوني رحمة الله عليه، وهو أهل لذلك. مثل بيان مثل هذا أمر معروف عند السلف، لا سيما إن وجد المقتضي له، إن وجد المقتضي والداعي له. ثم دعا لمن طلب الهداية رزق الهدى من للهداية يسأل، فإن من سأل الهداية واتخذ الوسائل الموصلة إليها فإن الله سيوفقه لها، كما قال صلى الله عليه وسلم. أما في سورة الليل: فسنيسره اليسرى، فأما من أعطى واتقى فسنيسره وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إلى آخر الآيات. إذن الشاهد حفظكم الله أن من طلب الهدى وفقه الله له، وكل ما يسر لما خلق له. على المسلم أن يرجو الأسباب ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.
اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل.
يؤكد رحمه الله بأنه عالم بما يقول، وأنه يحقق ويعني ما يقول، وأن الكلام الذي يتكلم به قد أتقنه بناء على هدي الكتاب والسنة، وأنه سيطرح ما عنده من خلال هذه اللامية وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القول الثابت الذي لا ينثني عنه. وفيه الثقة بالنفس بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فإنه يسأل ربه أن يثبته، وبالتالي فإنه يثبت بما رزقه الله من علم وحكمة وفطرة وجودة وإتقان لما يريد أن يتحدث عنه.
حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل.
في هذا مسألتان أو ثلاث مسائل: المسألة الأولى حب الصحابة، والمسألة الثانية حب أهل البيت، والمسألة الثالثة جواب أولي بالعمل الصالح. أولا حب الصحابة، كما تحدثنا عن ذلك بالأمس، حب الصحابة أسلم، والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وما فعل ذلك حتى ولو تخلل ذلك ردة، المهم أنه مات على الإسلام، فإنه لا تزول عنه الصحبة بل تعود بعودته إلى الدين. وهؤلاء الصحابة يربون على 120,000، اقرأوا في الإصابة وفي تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وأسد الغابة والخلاصة الخزرجي وتاريخ الإسلام للذهبي وغير ذلك، وبداية ونهاية لابن كثير نحو هذا. وحب الصحابة أمر واجب على كل مسلم، ويتلخص موقفنا من الصحابة فيما يلي: الأمر الأول اعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين بكل صدق وأمانة وإخلاص، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قام بهم القرآن وبه قاموا، ونطق بهم القرآن وبه نطقوا، فكيف لا نفضلهم وقد قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأ هؤلاء من المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، من آخر الآية من هؤلاء الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، والإخوان الذين سبقون بالإيمان الذين جاءوا من بعد الفتح. وكذلك ما جاء في أوصافهم في سورة الأحزاب وفي سورة التوبة وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم. والسنة تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم بعد الكتاب والسنة. الخامس: لا نتكلم فيهم إلا بالجميل، لا نتكلم فيهم إلا بالجميل، الكلام الطيب الذي إلى الله، فالكلام فيهم يقرب إلى الله. آية المؤمنين حب الأنصار، وآية المنافقين ماذا؟ بغض الأنصار، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. الأمر السادس: الكف عما شجر بينهم، وألا نخوض فيما شجر بينهم إلا بقدر ما نحن الواقع نأخذ العبرة. وما وقع بينهم إنما هو بسبب بعض السياسة المدهة وبعدته الإسلام مثل عبد الله بن سلمة وأصحاب معذورون فيما بدر منهما جابر وكلهم هذا خير فمن أصاب أخر فنتربى عنهم جميعا ونرحم عليهم جميعا ونلتمس لهم العذر جميعا ونلتمس لهم العذر جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف لا وهم في نهاية المطاف التمسوا العذر لبعضهم. هذا علي رضي الله عنه يقول مقطع مشهور: إني لا أرجو أن أكون أنا والزبير وروايه ومحاوية ومحاوية من قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كلام عظيم، كلام عظيم. فكيف هؤلاء الصحابة الذين جرى بينهم ما جرى ثم يقولون هذا القول؟ بعض طلبة العلم قد يبغض أخاه أو يكرهه لأكثر الأسباب ثم لا يرجع، يملأ الشيطان قلبه حقدا وحسدا وغيظا لأكثر الأسباب أو بدون أسباب أو لمجرد حظوظ النفس أو لاختلاف على المناصب والأموال أو لأقوال فلان وعلان، فيكبر قلبه قلبه على صاحبه ويتنازل له ويأخذ بالمبادرة فيبادله السلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فكأنما سفك دمه. كل عبرة من أصحاب الذين صدق قلوبهم يرضى عن المرضى. فيجب أن نقف هذه المواقف من أصحاب رسول الله وأن نأخذ العبرة والعبرة وأن نحذر من الكتب التي قالوا من الصحابة، كتب الرافضي اليعقوبي والمسعودي، فهما كتب كتابان رافضيان في التاريخ فيهما مئات القصص المدسوسة على الصحابة وقد بالغوا خصوصا في مسألة التحكيم ومسألة الحرة وغيرها. صحيح أن التحكيم قد فشل وأنه لم ينجح، ولكن أكثر ما نسج حوله كله صحيح، كله إيش؟ كله كذب وباطل، كله كذب وباطل. ولم يثبت أبدا أن عمرا رضي الله عنه قال أخلع فلانا وثبت فلانا، فكل هذا من أكاذيب الرافضة، كل هذا من أكاذيب من الرافضة من أبي مخلف وغيره وممن يندسون في صفوف المسلمين. فاحذروا، وأبشركم أن هناك تحقيق لجميع ما يتعلق بالسيرة النبوية
ما شاء الله
وبالصحابة في الجامعة الإسلامية. بعضه طبع عبر رسائل علمية، بعضها طبع وبعضها لعله يرى النور قريبا إن شاء الله تعالى. بيّنوا فيها الصحيح من السقيم، من الكذب، من المبالغة، من ومن بينها الكلام على قضية عثمان ومعاوية رضي الله عنهما للشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الغبان وفقه الله، وكثير كل هذه ولله الحمد بينت، وأول مرة في التاريخ تصفى تلك الروايات على منهج المحدثين، على منهج المحدثين، وهذا فضل من الله ولعلها من ثمار تأسيس هذه الجامعة المباركة الجامعة الإسلامية هدية المملكة العربية السعودية إلى الأمة الإسلامية جمعاء، والتي خرجت حتى الآن ما يربو على 30,000 طالب من خارج المملكة العربية السعودية، والآن فيها ما يربو على 15,000 طالب. نسأل المبارك فيها وأن يجزي من أسسها ومن قام عليها ومن درس فيها ومن دعا لها ومن أيدها ومن دعا لأهلها خيرا.
ومودة القربى بها أتوسل،
الفقرة الثانية: ومودة القربى بها أتوسل. ذوي القربى هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت ضابطهم أنهم بنو هاشم وبنو يعني بنو هاشم جميعا، ومنهم ابناء علي وبنو العباس وبنو عقيل، ويدخل فيهم في الصحيح على الصحيح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص القرآن. من يذكر لي الآية؟
نعم
نعم أحسن واحد يذكر الآية كاملة.
نعم
نطهركم تطهيرا. أحسنت. معروفة. هذا هو الشاهد، إنما يريد الله يذهب عنكم رجاء البيت ويطهركم تطهيرا. ولا خلل في الجواب الأخير، يعتبر جواب الجواب كامل.
هذا كلهم قدوا.
جزاكم الله خير.
الشباب كل على الصامت.
وحتى الذي بدأ ذكر جزء من الآية. جزاك الله خير. إذا هذا هو الذي.
هناك إشارات أنت لا تسمعها.
جزاك الله خير. أقول إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا في آل البيت بنص هذه الآية. وفيها رد على من أخرجهن من آل البيت، وكلهن بدون استثناء أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأخذ الله من أساء إليهن. إذن حقوق آل البيت عظيمة، لها ميزة خاصة، من ذلك أنهم لا يأخذون الزكاة، لا يأخذون الصدقة، ولا يأخذون الزكاة، وإنما يأخذون ماذا؟ الهدية. فينبغي العناية بهم يا أهل البيت عناية خاصة، ولا سيما من استقام منهم على طاعة الله تبارك وتعالى وانتسب إلى الإسلام، فإن هذا له مزيتان: مزية الإسلام ومزية كونه ممن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم الله أذكركم الله في أهل بيتي خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في هذا البيت مسألة التوسل. الشيخ قال: بها أتوسل، يعني بحب الصحابة وبحب آل البيت. حب الصالحين عمل صالح، فأنواع التوسل الجائزة المشروعة بل المستحبة ثلاثة: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح، والتوسل الله بدعاء المسلم الصالح. وسأذكر دليلا وكل واحد باختصار إن شاء الله. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن تقول: اللهم ارحمني برحمتك، وأعزني بعزتك، واغفر لي بمغفرتك، إلى آخر ما هذه المعاني. ومن أدلتها قول الله: أحسنتم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفي آخر سورة إبراهيم كثير من التوسل بأسماء الله وصفاته، وفي كذلك دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة أوله توسل بماذا؟ بالأسماء والصفات. ولعلكم تحفظونه جميعا: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. كذلك ما يقال في التشهد الدعاء الوارد حديث عمار: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء الطويل المروي في المسند بسند صحيح. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه: اللهم إني عبدك ابن عبدك، إلى أن قال: أسألك بكل اسم هو لك، إلى آخر الحديث. الثاني التوسل إلى الله بماذا؟ بالعمل الصالح. ولا بد أن يبنى على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل في سورة المائدة: من يأتي بالآية يتوسل العمل الصالح، من سورة المائدة. قررت لكم لا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. في آخر آل عمران آية أخرى، بسم الله، في آخر آل عمران آية أخرى، لا لا لا، في آخر سورة: أحسنت، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، إلى آخر الآية. هذا التوسل بالأعمال الصالح. طيب، من السنة: أحسنت، حديث أصحاب الغار، واسمحوا لي لا أستطيع سرده الآن. طيب، الثاني حديث آخر أريد حديث مرفوع. نعم ما هو
حديث عمر؟ ما هو حديث كثيرة، دعوا صاحبكم يتكلم. طيب كان الناس يتوسلون برسول. نعم،
أحسنت، لكن هذا دليل المسألة الثالثة التي ستأتي. نريد لا خل بعيد، سأتيكم بالحديث اختصارا. أيوة، الثلاثة جاءوا بها إخوة، جاءوا بها أصحاب غار الثلاثة. إذا قلت لكم لا نستطيع سردها. طيب، نذكر الحديث. حديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسم الأعظم الذي إذا سجد به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا جامع بين التوسل بالأسماء والصفات وبين التوسل بالعمل الصالح. مثل هذا كان تقول: اللهم نسألك بحبي لك وإيماني بك وحبي لرسولك وحبي للصالحين، لا خير. كذلك في دعاء دخول المسجد: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث التوسل من الله بدعاء المسلم الصالح. ويشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون صالحا، الشرط الثالث أن يكون حيا، الدعاء لا يطلب من الميت. الشرط الرابع أن لا يدعى باسمه وإنما يطلب منه ماذا؟ الدعاء، أن يدعو. يدل لذلك حديث عمر الذي ذكرتموه، استسقى عمر بن العباس رضي الله عنه أي بدعاء العباس. وكذلك حديث أنس، واستسقى معاوية بالضحاك، استسقى معاوية بالأسود بن يزيد رحمه الله. وكذلك ويس القرني لعمر. وكذلك حديث أنس متفق عليه في قصة الاستسقاء، تعرفونه، وحديث الأعمى. أحسنتم، حديث كثيرة. طيب، الآن ننتقل إلى ما بعد.
ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل.
الله أكبر. لكلهم يعني الصحابة وآل البيت، الكل له قدر عظيم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وأفضل هؤلاء الخلفاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثالث أهل الغار رضي الله عنه، الذي أول من أسلم من الرجال، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والأحاديث به كثيرة، الحديث بفضله أكثر من أن تحصر، وهو من هو في العزق والكرم والخير والصحبة. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وحضرت أنا وأبو بكر وعمر، فهما وزيراه عليه السلام. ولذلك قال علي، قال زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال: عندما طلبت منه الرافضة العينة أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، قال: معاذ الله، إنهما وزيرا جدي. من هو جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل.
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل.
وهنا نضطر أن ننطق بقراءة ورش في هذا البيت حتى لا ينكسر البيت. وأقول في القرآن، قراءة ورش القرآن، ها؟ إذن أنا مخطئ. هل في قراءة القرآن بدون الهمزة؟
قالوا
قراءة من؟ قالوا
بكثير.
طيب، هي قراءة، المهم هي قراءة سبعية صحيحة، أنا متأكد من هذا لكن نسيته. فهنا نقول القرآن حتى لا ينكسر البيت.
أقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل.
الله أكبر. يبين رحمه الله أنه يقول في القرآن ما جاءت به الآيات العظام، من أنه كلام الله المنزل نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن أنه كلام الله على نحو ما فصلنا لكم في الدرس السابق، فهل نعيد التفصيل أو تنقلونه من هناك؟ نعيد يطول الكلام. طيب، القرآن، طيب سأذكره باختصار. طيب،
راجعوا المقدمة ابن زيد حتى ننتهي من المسألة.
هو ذكر تفصيلا أكثر من تفصيل هناك. طيب، نذكره باختصار. القرآن أولا إنه كلام الله المنزل، أو ما دام عندكم اذكروها أنتم. يلا بسم الله، يلا من يذكرها على نحو ما فصلنا. طيب، واحد. أحسنت. وأنه كلام الله غير مخلوق. يلا كمل. نعم، خلي الحدود تقرأ لي لخف لي
نفس طريقة الأخ.
نعم، أحسنت. المكلوم. نعم، نعم. أرسى من الرق والميدان من المخلوقين.
خلاص، انتهينا منها وصلنا إلى الثامنة.
طيب جزاك الله خير. خلاص اذا لا نحتاج ان نعيد. طيب احسن هذا كونه منزل منه بدأوا اليه يعود احسن. خلاص ذكرنا هذا. تفضل الشيخ اللي بعده.
وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول.
يبين رحمه الله أنه يعول على القرآن والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فالمصدر مصدر التشريع هو القرآن والسنة ويجمع سلف الأمة. هذه مصادر التشريع. وهناك مصادر فرعية كالقياس الجلي ونحوه والمصالح الموصلة ونحو ذلك، لكن كلها مردها إلى المصادر الثلاثة وهي ماذا؟ القرآن، السنة، إجماع سلف الأمة. إذن لابد من مراعاة هذا. فهو يبين رحمه الله هنا أن المعول عليه قال الله عز وجل وهو القرآن الكريم، كذلك الحديث القدسية، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله أنه لا يتأول القرآن ولا يتأول السنة. المقصود بذلك التأويل المذموم. وأما إذا قصد بالتأويل التفسير فهو مشروع. وقوله ولا أتأول إنما ينفي بذلك التأويل المذموم الذي هو صرف لفظي عن ظاهره إلى معنى آخر بغير دليل وبغير قرينة صحيحة. وهذا التأويل من أسوأ مراكب الشيطان ومن أسوأ مراكب الجهمية والمعتزلة. فإن مراكبهم التي امتطوها ثلاثة أمور: المطول علم الكلام والمنطق، الأمر الثاني التأويل، الأمر الثالث المجاز الذي هو حمار معتزلة.
من يعيد ما قال الشيخ؟
تفضل.
نعم الله.
مراكب المعتزلة والجهمية. المجاز التأويل. أحسن. طيب من ألف في ذم التأويل؟ من يجيب؟ التأويل
لا أحد يستعجل.
أبو إسماعيل الهروي. أحسن. وابن القيم الجوزية في مواضع. وهناك كتاب جديد
الذي قال ابن القيم. تفضل.
كتاب جديد رسالة الدكتوراه أشرفت عليه وهو منشور مطبوع. من يذكره؟ لا رسالة ليس مخطوطة.
الشيخ أشرف على رسالة.
جناية التأويل على العقيدة. جناية التأويل على العقيدة.
خلاص الشيخ
جاء. لمن؟
تعرف لمن؟ تفضل.
نعم. لا 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 تتخلصوا يجب به.
ليس التخلص. الذي يعرف بعلم يتكلم بعلم، الذي لا يعرف ليس ملزم بالكلام. ولا لا يجب.
من
الذي يعرفه يرفع يده. نعم قم.
لا وبارك الله فيك. خالد عبد اللطيف، دكتور خالد ابن عبد اللطيف من السودان، وهو صحيح قرين محمد لوح، هما اشرفت عليهما معا في الماجستير والدكتوراه. وقد ناقش هذه الرساله شيخنا الشيخ عبد الله غديان رحمه الله عليه. ومن طرائفه، وكان ذا طرفه علميه رحمه الله عليه، من طرائفه لما جلست أنا وطالبي بينهما هو والدكتور عبد الرزاق البدر، كلاهما من أهل مدينة اسمها الزلفي، قال رحمه الله
وين تسرسر أنت وطالبك وانت بين اثنين من هذا الزمن؟ بمعنى أين تذهب أنت وطالبك وأنت بين اثنين من أهل الزلف؟ سوف يعني
يشدان
عليكم. فكانت تتحدثان بهذه الطرفة رحمه الله رحمة واسعة. وأما الذي تشير إليه رسالة محمود أحمد محمد الروح
من الذي قال محمد الروح
فهي عنوانه المجاز
الذي يعتني
بالمجاز علم الأصول أو جناية نسيت حتى العنوان. المهم التأويل الجنايات
ناقش أكثر من 150 رسالة
التي جرها
تستغربون
جرها بعض علم الأصول الفقه على العقيدة الإسلامية. يعني الخطر الذي نال العقيدة من بعض كتب أصول الفقه، وليس هذا ذما للأصول وإنما هو تصفية لأصول الفقه. نعم.
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول الطراز الأول.
يقول رحمه الله ما قاله الإمام مالك بن أنس أمروها كما جاءت بلا كيف، وهو قول مكحول وقول الزهري وأظنه قول ربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك وغيرهم من أئمة الهدى والدين، كلهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب عندي سؤال هنا، أمروها كما جاءت بلا كيف جملة مختصرة فيها رد على طائفتين، فمن يجيب؟
جملة
اصبر اصبر
جملة مختصرة فيها رد على
طائفتين منحرفتين. لا الذي يجيب يوجه الإجابة لماذا رد على كذا ولماذا رد على كذا. نعم. أي جملة؟ هما جملتان مختصرتان على فكرة.
أمروها كما جاءت،
هذا رد على من؟
على المعتزلة.
لا، المعتزلة والجهمية وغيرهم من المؤولة. طيب الثاني
بلا كيف؟
بلا كيف على الأشاعرة.
لا لا ولا المرجع
ما تأخذ شيء.
لا 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 لا
ما تأخذ شيء.
المشبهة المشبهة نعم المشبهة، ومنهم الروافض ومنهم الروافض، لكن هم اشتهر باسم المشبهة. هنا فهو رد على هاتين الطائفتين مأخوذة من آية كريمة. هذه الجملة مأخوذة من آية كريمة في سورة الشورى، من يجيب؟ أن أحسنت، ليس كمثله شيء، قوله تعالى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء ربنا المشبهة وهو السميع البصير ربنا على المعطلة. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى أبي العباس شيخ الإسلام عندما قال هذا البيت يرد على هاتين الطائفتين.
وأرد عهدتها إلى نقا
عهدتها
إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل.
أحب أن ننبه الإخوة يعني عندما يعني يسبق اللسان إلى خطأ كلنا نقع في ذلك، لو قرأت يعني لو وقعت كذلك في هذا المعنى أعد البيت حتى نستوعبه.
وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل.
الله أكبر،
الخطأ بين يديك التصويب.
عفوا الله يسامحك. الله خير. وأرد عهدتها إلى نقالها. الله أكبر، من هم نقالها؟ ثم ثم من تبعهم من السلف. إذن ما الذي يجعلنا نحيد عن طريقهم ونقول استوى بمعنى استولى، أو اليد بمعنى القدرة، أو وجاء ربك جاء أمره أو رحمته أو نحو ذلك؟ لماذا يا أخي الكريم؟ أليس الله هو الذي قال هذا؟ فكيف أحيد عن قول الله وآتي بقول من عند نفسي؟ كيف أحيد عما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أتي بمعنى من عند نفسي؟ هل وجد من الصحابة من أول أو عطل أو شبه في أي صفة؟ ألا يسعنا ما يسعهم؟ هذا هو ورد عدتها هي المقالية الذين نقلوها. ما قال استوى بمعنى استولى، قال والرحمن على عرش استوى، واكتبوا بذلك وهم يعلمون أنه استوى يليق بجلاله وعظمته، ولم يزيد على ذلك. هذا هو الذي ينبغي. ولا أقول فيها قول المتخيلين. طيب لماذا سماهم بالمتخيلين؟ هنا الذي يجيب له جائزة. لماذا اعتبر القول بغير هذا تخيلا؟ لماذا اعتبر القول بغير ما جاء في القرآن والسنة تخيلا؟ أحسن، تخيلوا أن هذه الألفاظ تشبه صفات المخلوقين، وبالتالي اضطر إلى ماذا؟ إلى تعطيلها وتأويلها. وهذا تخيل ذهني، مجرد تخيل ذهني وقعوا فيه. لما وقع هذا الخيال تركوا الحقيقة، لما تصوروا هذا الخيال تركوا ماذا؟ تركوا الحقيقة. الحقيقة ضدها ماذا؟ ضدها الخيال. وهؤلاء تركوا ماذا؟ تركوا الحقيقة التي دلت عليها النصوص، واعتمدوا على تخيلاتهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة. هذا وجه تسمية هذا العمل تخيل. نعم
قبحا لمن نبذ القرآن وراءه،
كما قلنا تسهيل
قبحا الهم. لمن نبذ القرآن وراءه وإن يستجل يقول قال الأخطل.
سبحان الله، هذا تفسير للبيت المتقدم. قبحا وبعدا وبراءة وبعدا وتبرعا لمن ترك القرآن وراء ظهره واستدل ببيت شعر نصراني. هذا خلاصة معنى هذا البيت، وسأرد على بيت الأخطل دون التعرض لأي جهة. هنا المهم أن نقول إنه يقبح من يترك القرآن والسنة وراء ظهره، وإذا سئل عن عقيدته أجاب ببيت رجل نصراني، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب. طيب ما هو بيت الأخطل؟
هو كتاب يتكلم، يتكلمون خلاف شرطنا. توقف.
بس أتقن البيت، إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت وجه استدلالهم به من زعم أن القرآن هو كلام الله النفسي، أو أن كلام الله مطلقا هو الكلام النفسي، لأن اللسان إنما هو دليل على الكلام النفسي وليس هو حقيقة الكلام، أنه دليل على الكلام النفسي الكامن في الفؤاد، لأن الذي تكلمت به لا يسمى كلاما عندهم.
أيها الأخوة، ممكن تتفضلوا، تقاربوا شوي، تقاربوا قريب، تقاربوا، بارك الله فيكم، تفسحوا. اللهم الشيخ لو سمحتم يا أخوان. شكرا لجنابكم، شكرا،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم.
أعلى من هذا فيه شوي لكن يكون فيه توسيع عليه.
لا أحسن إذا كن فاستحوا يستحي الله لكم.
بارك الله حتى الذي يتحرك هكذا وهو مكانه هذا يعتبر تحرك شيء. هذا يصل من يسار يعني سوى شيء
إذا أراد أن يتمطى.
طيب
أعيد الشبهة أعيد الشبهة الشبهة في بيت الأخطل أنه قال إن الكلام حقيقة هو المعنى القائم بالنفس وإنما جعل الكلام الذي تتكلم به بلسانك دليلا على ذلك الكلام الكامن في فؤادك لأن الكلام عندهم لا يسمى كلاما فعدم الكلام كلام والكلام ليس بكلام. هذا عجيب. كمن يسمي الأحمى بصيرا والمتكلمة أخرسا والأصم يسمع أو سميع بالضبط. وهذا قول في غاية البطلة قول في غاية البطلة. أولا أنه بيت الشعر لا قرآن ولا سنة ولا أثر سلفي. هذا أول نقطة. مفهوم أنه عبارة عن ماذا؟
بيت نصران.
عن بيت الشعر النصراني. ثانيا أنه لم يثبت حتى عن هذا النصراني وهذا فيه رد لأن النحويين يقولون آخر من يحتج بشعره في الشواهد الشعرية هو الأخطر. فلذلك نقول حتى لو قلنا إنه يحتج به من ناحية الشواهد فإنه لا يوجد في ديوانه لا يوجد في ماذا؟ في ديوان الأخطر المشهور فهو منتحل عليه. ثالثا أنتم تكتبون؟
نعم يكتبون.
طيب
كل الطلاب
إذن أتمحل شوي. ثالثا أنه رجل نصراني فكيف يستدل بكلامي رجل نصراني والنصارى عندهم عقيدة وهي اتحاد اللاهوت بالناسوت فالبيت من هذا القبيل لو صح من هذا القبيل اتحد الكلام بالكلام القائم في النفس فصار كلاما واحدا فهو على عقيدتهم وهو اتحاد اللاهوت بالناسوت. هذه ردود منطقية. وأما الردود الشرعية الواضحة فهي ما يلي. أولا أن كلام النفس لا يسمى كلاما بنص الشرع بنص السنة بل بالقرآن والسنة. في القرآن لما نزلت الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فلما تأثر الصحابة وبكوا وقالوا كلفنا بما نطيق والآن قد كلفنا بما لا نطيق فنزلت الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فدل هذا على أن ما في النفس لا يعتبر ماذا كلاما والخواطر التي تهجم على القلب لا تعتبر ماذا كلاما. ثانيا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. واضح الاستدلال ما لم تتكلم به. إذن الوساوس النفسية ليست إيش كلاما. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وقد أجمع أهل العلم على أن الخواطر النفسية لا تبطل الصلاة لأنها لا تسمى كلاما. فهمنا؟ لأنها لا تسمى إيش كلام. الثالث ما هو أجمع أهل العلم على أن الخواطر النفسية التي تهجم على القلب أو على النفس ويطردها العبد فإنها لا تسمى كلاما، ولذلك لا تبطل بها الصلاة. بهذه الأدلة يندفع الاستدلال بهذا البيت الفاسد، بيت النصراني. وهذا البيت والرد على هذا البيت ذكرني بسؤال ورد علي في المسجد النبوي، ورد إلي في الدرس في المسجد النبوي من أحد الحجاج. كنت أتكلم على التحذير من التمسح بالحيطان والجدران وتقبيلها ونحو ذلك مما يصدر من بعض الجهال. فقام رجل قال: يا أخي، تمنعوننا من تقبيل الأعتاب المقدسة، وأحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة.
ثم يستشهدوا قبلوا
بلى أكمل. هو هذه طرف من القصة. ثم قال: ألا تسمع قول الشاعر: أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فضحك الناس، والله يا إخوتي ضحكوا قبل أن أجيب، لأن الناس على فطرهم يعلمون، وأنا أكملت النكتة عليه. قلت: يا إخوان، هل هذه آية قرآنية؟ قالوا: لا، معاذ الله. هل هو حديث نبوي؟ قالوا: معاذ الله. قلت: هل هو أثر سلفي؟ قالوا: لا والله. قلت: ما هو؟ قالوا: بيت شعر. قلت: وأي بيت؟ قالوا: بيت للمجنون.
فهو يتبع المجانين.
ثم أخذت الأخ معي إلى خارج المسجد ووجهته فقبله ولله الحمد. ويعني في البداية يعني خشيت أن يكون قد غضب من بعض الضحكات التي حصلت من الناس. وهذه طرفة أذكرها لكم في المسجد النبوي أيضا لنوقظ النيام. كنت أشرح كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر في الحج، الذي عنوانه تبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال الصحابة فلما جينا إلى مسألة التقصير، قال استأذن أحدهم، قال: يا شيخ، أنا حججت عن أمي، هل آخذ من شعري قيدة ملة؟ هنا ضحك الناس مع أنني حاولت أن لا أضحك. طيب تفضل يا شيخ.
أنا خشيت أنه يقول الطوف مع النساء.
لا، وهذا الذي قال بالضبط حرفيا، قال: حججت عن أمي. هذه نكتة يذكرونها أيضا عن بعض الناس.
عن أمه سيذهب مع
الناس. لا، هو قالها لا.
والمؤمنون يرون حق الله وإلى السماء بغير كيف ينزل.
الله أكبر. بيت واحد تضمن مسألتين عظيمتين. والمؤمنون يرون حق الرب. الله أكبر. هذه المسألة الأولى، رؤية المؤمنين لربهم أمر مقرر عند أهل السنة في ضوء الكتاب والسنة، وهو حق يجب قبوله والإيمان به، وقد خالفت فيه 4 طوائف: الرافضة والجهمية والمعتزلة والخوارج. هذه الطوائف 4 خالفت كما خالفت في كثير من الأمور. خالفت في رؤية الباري، خالفت في الأسماء والصفات، خالفت في القدر، خالفت في الإيمان، خالفت في الشفاعة، خالفت في كثير من أصول الإيمان، ولم يبقى عندهم مما يؤمنون به إلا النذر اليسير والعياذ بالله. وهكذا شأن كل من أعرض عن هدي الكتاب والسنة وأقبل على جراب علم الكلام. الذي قال فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وما أكثر كلمات الإمام مالك النيرة التي تكتب بماه أغلى مما الذهب، ما هو أغلى مما الذهب. فالمؤمنون سيرون ربهم، والأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد فصلت لكم القول في ذلك وألخصه الآن. وجه الاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أنه عبر بالوجوه التي هي محل العينين، والعينين محل ماذا؟ محل النظر. ثانيا أنه عداه بإلى، ونظر إذا تعدت بإلى فإنها تفيد النظر بالعين. ثالثا أنه خلا من أي قرينة، من أي قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر. قوله تعالى: ولدينا مزيد، نقل عن ابن كثير والسدي وغيره ومجاهد وغيره من المفسرين أنه قال المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. كذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا سننجزكموه، فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تباعد بيننا وبين النار؟ قال: فلا إن لكم موعدا لن تخلفوا وسننجزكموه. فيكشف الله عن وجهه فينظرون إليه فلا يجدون نعيما حينئذ أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. اللهم متعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الإمام الشافعي في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما أن هؤلاء قد حجبوا عن الله بالسخط، فإن المؤمنين سيرون ربهم حال الرضا، أو كما قال رحمه الله. وإلى السماء بغير كيف ينزل، صفة النزول جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، بل إن سنده متواتر تواترا معنويا، روي عن 70 صحابيا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فهل تعرضنا يوم من الأيام قبل الفجر بساعة أو ساعتين لهذه الحال ويرجون ربنا وتوجهنا إليه؟ هذا من أعظم الأوقات الحرية بماذا؟ بإجابة الدعاء. والله يا إخوان هذا نص حديث رسول الله، وهو أيضا مجرد من غير واحد من أهل العلم وأهل التقى والورع. فإن هذا اليوم، فإنها تلك اللحظات لحظات مباركة تنزل فيها رحمة الله سبحانه وتعالى، فهل تعرضنا لها؟ إنني أشكو نفسي إلى ربي كما يشكو كثير من طلاب العلم في التقصير في هذا الباب، وإن كثير من طلبة العلم من أبعد الناس عن التهجد آخر الليل. وقد سافرت مع بعضهم وسافرت مع البعض الآخر، منهم من يقوم قبل 3 ساعات، ومنهم من لا يوقظه إلا أذان الفجر، هذا إن قام لصلاة الفجر، نسأل الله العافية والسلامة. فلنجتهد رحمة الله وإياكم إلى اهتبال مثل هذه الفرص. وعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة النزول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، كل هذه الأحوال الثلاث الأوقات الثلاث قد دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، فعلينا أن نؤمن بها وأن نؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفينا أن نقول نزولا يليق بجلاله وعظمته. لسنا متعبدين بأن نقول كيف ينزل، لسنا متعبدين بأن نقول هل يخلو العرش منه أو لا يخلو، لسنا متعبدين بأن نقول ما حاله إذا مر بين السماوات، لسنا متعبدين بأن نكيف. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على تحت القاعدة المعروفة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يقول إذا قال المؤول، إذا قال المؤول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إذا قال كيف ينزل فقل له ماذا كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، قل له بالمقابل ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. وهذا يطبق في سائر الصفات. نعم فضل
الله إليك. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل.
في هذا البيت ثلاث مسائل: المسألة الأولى الإقرار بالميزان، وهو ميزان حقيقي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى ووضع الميزان، وقوله جل وعلا فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية والعياذ بالله. وقوله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله تبارك وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان في حديث مسلم حديث أبي مالك الأشعري الطويل وغير ذلك من الأحاديث. والذين نفوا الميزان حقيقون بأن لا توزن أعمالهم ولا يستفيدون من ذلك شيئا. ومن أعظم الأدلة حديث أصحاب صاحب البطاقة، تعرفونه الحمد لله والرجل السمين إلى آخره. المسألة الثانية الحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم حوض عظيم أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وإنه لا يزاد عنه أهل البدع والأهواء كما قال صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض أي أسبقكم إليه وإنه ليزاد عنه أقوام. وفي رواية وليختلجن دونه أقوام، يعني منعون من الشرب منه. فأقول أمتي أمتي برواية أصحاب أصحابي يقال إنه ليس من أمتك، إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. وما معنى سحقا سحقا؟ أي بعدا بعدا. وأنبه هنا إلى أن الرافضة أخذهم الله قد أمسكوا بلفظة من هذا الحديث، وحملوا أن الذين أحدثوا بعده الصحابة وقد كذبوا وافتروا، وعادتهم الافتراء والكذب، بل ندر أن يوجد عندهم شيء من الصحة في كلامهم، فكله قائم على الكذب والتقية، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا إن في قوله أصحابي أصحابي دليل على ارتداء بعض الصحابة، وعند الرافضة أكثر الصحابة، وقد كذبوا وخابوا وخسروا. موقفنا من الصحابة بيناه وفصلناه، فارجعوا إلى ذلكم البيان. ولكن أبين هنا من جهة اللغة أن أصحاب الرجل يشمل أمرين: أصحابه الذين عاصروه، وهذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أتباعه، وذلك يشمل كل من تبعه إلى قيام الساعة. معنى قول أصحابي أي أمتي وأتباعي، لأنه يرى عليهم آثار الوضوء، ثم يخبر أنهم ليسوا من أمتك. وكما نبه أخي بالأمس أن هذا دل على أنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فانتبهوا. أما الطائفة التي تقول إنه يعلم كل شيء ويعلم الغيب المطلق فهي طائفة ضالة شركية مشركة. والغيب غيبان: غيب مطلق وغيب نسبي. فأما الغيب النسبي فهو ما أوحى الله به إلى أنبيائه ورسله، وأما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعاه فقد كفر، ومن دعاه فقد كفر. فمعنى أصحابنا أي الأتباع، وهؤلاء أهل البدع وأهل الأهواء الذين جانبوا الطريق السوي وحادوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الشيخ في آخر هذا البيت دعا الله ورجاه بأن يناله فضل من الله فينهل ويشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروع، ولذلك قال رينا وريا أنهل، يعني أشرب حتى أرتوي. جعل الله وإياكم من أولئك.
وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل.
الصراط جسر ينصب على متن جهنم، دق من الشعرة وأحد من السيف، على جنباته كلاليب تختطف أعداء الله والعياذ بالله. يمر منه الناس بحسب أعماله، فمنهم من يمر كالبعض يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يصعد تارة ويسقط تارة، لأن معه نور نورا قليلا في أخمص قدمه ينطفئ أتارة ويشتعل أخرى، ومنهم من يكردس ابتداء تختطفه تلك الكلاليب والعياذ بالله من هذا المصير. نعوذ بالله من هذا المصير. دعاء الأنبياء آنذاك: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. اللهم سلم سلم. علينا أن نؤمن به، وقد أنكرت تلك الأمور كلها المعتزلة، فلا نلتفت إلى قويهم، الصراط والميزان والحوض وغيرها من ما يقع يوم القيامة. ومن أدلة الصراط إضافة إلى الأحاديث التي أشار إلى المصنف في بيته قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يمنى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يبين أنه قد قال: ثم نرجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد رد في بعض الأحاديث الصحيحة أن المرور على الصراط يمر على المؤمنين كصلاة يؤديها أحدكم.
والنار يصلاها الشقي به. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل.
الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، يزيد الله فيهما ما يشاء كما قررنا بالأمس في شرح الرسالة، ولا يشك مسلم في هذا، وأنها النار مصير الأشقياء، وهم على ضربين، الأشقياء الأبديون وهم الكفار الخالدون المخلدون في النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لهم فيها عذاب مقيم خالدين فيها أبدا، نعوذ بالله، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وهناك المؤمنون العصاة، والنار ليست سهلة، وليس هذا تهوينا من شأن العصاة والمعاصي. فالرجل الذي يغمس غمسة في النار ينسى كل نعيم مر عليه في الدنيا، غمسة واحدة، طبقة واحدة، يصبر في النار، عاش 100 سنة ولا 90 سنة في نعيم في الدنيا، ثم يغمس غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ قال: أبدا، لا يتذكر ما مر به. ثم إلى الرجاء، الجنة دار المتقين، الجنة دار المتقين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الجنة دار المتقين، دار المؤمنين، دار الموحدين، دار الخلود. يغمس أحد الذين مرت بهم أحوال صعبة في الدنيا، أشقياء فيما يتعلق بأمور الدنيا، فقراء ليس عندهم شيء، عاشوا دنكا في الدنيا، لكنهم من أهل الجنة، فيصبغون صبغة في الجنة، غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ قال: لا والله، ما مر بي بؤس قط. هذه الغمسة أنسته كل ما مر به من ضنك وتعب ونصب، جعلن له إياكم من أهلها، أهل الجنة دار المتقين، لأن الجنة، لأنه يوم القيامة يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فضل.
ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل.
إذا مات ابن آدم وأدخل في قبره، قبل أن يدخل يتبعه 3: المال والأهل والعمل. فإذا دخل تخلف 2، وهو المال والأهل، وبقي واحد وهو العمل الذي يمثل أمامه بشكل إنسان، فيأتي ويجلس أمامه، فإن كان عملا صالحا طيبا أنس به وقال: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الطيب أتيت وأنسك في قبرك. وإن كان بالعكس والعياذ بالله من أهل الشقاء، جاءت عملي على هيئة رجل قبيح المنظر، قبيح الريح، منظر مخزي وموحش، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك القبيح. أتى ليزيد وحشة وحشة والعياذ بالله. ثم إنه يسأل: ما ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يوفق للإجابة، فيقول: ربي الله، والإسلام ديني، محمد صلى الله عليه وسلم نبي. فيفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، ويفسح له في قبره، ووسعوا له ويقر بأخر الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم وأعظم. إن كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم بعد ذلك يضرب مطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه الذي قريب والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يفتح له باب من النار يأتيه من حرها وسمومها ويقول ربي لا تقل الساعة، لما يرى من عذاب الله ومما ينتظره من عذاب أعظم، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن أهل السعادة في الدارين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.
هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد
رحمهم الله. يقول الشيخ: إنما بينته من عقيدة السلف، إنما هي عقيدة هؤلاء الجهابذة الأربعة: الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، المولود سنة 150 والمتوفى سنة 204 للهجرة، وعقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان، وعقيدة الإمام مالك المولود سنة 93 للهجرة والمتوفى سنة 100 وسنة 79 و100 للهجرة، والإمام أبو حنيفة النعمان المولود سنة 80 للهجرة والمتوفى سنة ميلاد الشافعي هذا 150، والإمام أحمد محمد المولود سنة إيش؟ سنة وفاته مالك سنة 79 متوفى سنة 41 و200 سنة 41 و200 رحمهم الله رحمة واسعة، وعقيدة غيرهم من أهل التقى والصلاح كالبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود وابن ماجه، كذلك الأجري وغيره من أئمة الهدى والدين. نسأل الله يجمعنا وإياكم وإياهم في دار الكرامة في جنات النعيم. فالزم هذه العقيدة يا عبد الله وعض عليها بالنواجذ، فإنها هي العقيدة الصافية من كل كدر مستمدة من كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
هنا يختم بنصيحة عظيمة للمسلمين الذين يريدون نجاة لأنفسهم: فإن اتبعت هؤلاء الأفذاذ وسرت على طريقهم فهم المقتدى بهم، ذلك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير وجانب. الله عز وجل يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فعلينا أن نقتدي بهم وأن نسير على نهجهم. أتينا السلامة والسعادة والخير فسر على هذا المنهج، وإلا فليس عليك معول إذا خالفت ما عليه الأشياخ وما عليه هؤلاء الأئمة الأفذاذ وما عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتفي آثارهم على هدي الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، كما نسأله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وقد انتهيت من شرح هذه اللامية في يوم الأحد الموافق اليوم السادس من شهر الله المحرم سنة 32 و400 للهجرة النبوية. وفقني الله إياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذا الشرح المبارك الموفق، والحمد لله أن عرضنا على الشيخ المنظومة علما بعذره بما قد طرأ من هذا العارض الصحي، فالحمد لله. معنا أحد الأبناء حفظ المتن
ما شاء الله
ويعرفنا بنفسه. ما اسمك؟
سهيل.
الإنسان إذا سئل عن اسمه يسمي باسمه، وكنا مرة عند الشيخ صالح الأطرم أتى مجموعة من طلاب العلم فقال لهم من أنتم؟ فيقول الشخص أنا فلان الفلاني مثل محمد الهاجري. قال لا بد للرجل إذا تسمى أن يذكر اسم والده، فهذا من البر به.
اذكر اسمك اسمي
ثبت اسمك كلام فلان
بن فلان.
مصطفى ما شاء الله تبارك
الله.
كم تبلغ من العمر؟
11 سنة
ما شاء الله.
استأذنك يا شيخ في
جزاه الله خيرا فليتفضل متابع المجال
حفظها ما شاء الله عن صدرك
ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من لي هداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل صادع لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصول عنها وأصولها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطر، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يطلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول.
ما شاء الله في جائد خاص
ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله يجعل قرة عين، نسأل الله يجعل قرة عين. بركوا ما شاء الله يجعل قرة عين لوالديه، هو حفظها قبل قليل
ما شاء الله.
فليس العلم بالتمني، إنما من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. فجدوا واجتهدوا واحفظوا، فنريد مدارس تخرج لنا هكذا، نريد مدارس تخرج لنا هكذا طلاب العلم من ابتداء يعتنون بالقرآن ويعتنون بالسنة ويعتنون بما يعتني به أئمة السلف. فضلها الله بمثل هذه الأمور فهي لها آثار حميدة وجيدة.
من الخلل الذي طرأ على مناهجنا في العالم الإسلامي تزهيد الناس في حفظ الإيش؟ المتون العلمية، وكان العلم يحفظ بالمتون أولا ثم بالشروح بعد ذلك. هذا في الحقيقة مما ينبغي العناية به كما تفضل أخي الشيخ محمد، ولذلك اعتنوا بهذا. وأمثاله إن شاء الله كثير من أبنائنا، نسأل أن يبارك فيهم وأن يزيدهم علما وعملا.
لكم راحة 10 دقائق.